إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قرأنا الدرس الماضي ما أسنده الإمام مسلم من طرق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليشكن أن ينزل فيكم ابن مريم صلى الله عليه وسلم حكما مقسطا فيكثر، أو قال فيكثر، والوجهان جائزان الصليبة، ويقتل، أو قال ويقتل الخنزير، ويضع، أو قال ويضع الجزية، ويفيض، أو قال ويفيض المال حتى لا يقبله أحد منهم، أو حتى قال، أو قال حتى لا يقبله أحد. وهذا الحديث أورده الإمام بألفاظ، وصدر الباب باللفظ المذكور، وأورد طرقا عن أبي هريرة، ثم ختم الباب في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. وتكلمنا على لطائف الإسناد وعلى ما أبهم من الرواة، أسماء الرواة، واليوم نقرأ شرح الإمام النووي رحمه الله تعالى، ونعلق على شرحه على المعتاد. نسمع التبويب والقراءة.
قال رحمه الله: باب الهلال بكل اسم بقول محامي بشريعه المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم. واشهد الله تعالى هذه الامه شرعها الله سبقا، ولا يعني على أن هذه الملة لا تنسى، وأنه لا تزال ضعيفة إذنها على الحق إلى يوم القيامة. فيه الأحاديث المذكورة، فيذكر مقامها ومعانيها وأحكامها على تفصيلها. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليشكن أن ينزل فيكم من أرض مريم صلى الله عليه وسلم حتى من تسقط فيشكر الطبيب ويحفر الجنسية ويضع الجنسية ويسير المال حتى لا يقبله أحد. أما الاشتكاك فهو ضم الياء وكسر الشين، ومعناه لا يقبله. فقوله أحيكم أن في هذه الأمة، وإن كان خطابا لبعضها ممن لا يشرك نزولا.
قلنا في الدرس الماضي إن نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان جاء في نصوص متواترة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختص عيسى من بين سائر الأنبياء بالنزول بحكم خمس ذكرناها في آخر الدرس الماضي. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أيضا بصفاته وبمدة مكثه، وقلنا إنه يمكث في الأرض 40 سنة، وأشرنا إلى أن بعض العلماء استنبط من القرآن الكريم نزول عيسى من خلال 3 آيات فيه، وذكرناها ووجهناها في درسنا السابق. وقلنا إن الأحاديث إن جل الأحاديث الواردة وردت بلفظ النزول أو بلفظ يبعث فيكم، وقد ورد أيضا أنه سيأتي عليه ثناء كما في بعض المراسيل عند ابن عساكر، وورد أيضا أنه سيدفن بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. والعلماء قديما وحديثا اعتنوا بنزول عيسى عليه السلام، وألفوا في ذلك المؤلفات من أجمعها ما قام به محمد أنور الكشميري في كتابه التصريح بتواتر نزول المسيح عليه السلام. فنزول عيسى في آخر الزمان أمر قطعي في الدين لا ينكره إلا فاسق ويخشى عليه. ونزول عيسى عليه السلام لا يخالف ولا يعارض كون محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فهو يبعث في آخر الزمان حكما كما ورد في هذه الحديث حكما مقتطا، فلا يبعث بشريعة جديدة ولا يبعث أيضا على أنه نبي، وإنما يبعث على أنه حكم عدل عادل يحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. فلقد فيكم أي في هذه الأمة لا بد أن ينزل في آخر الزمان، ولا بد أن يبرهن للنصارى في جميع أقطاع الأرض أنه ليس إلها وليس ابن إله، وإنما هو عبد الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروح منه. ولذا عيسى عليه السلام لما ينزل يؤمن به جميع أهل الكتاب، ومتى حصل الإيمان وزال الكفر فتقع البركة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أخرجه أبو داود وأحمد وابن ماجه، وفيه في آخر الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ويدعو الناس إلى الإسلام، فيهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال، يتعاون المهدي على قتل المسيح الدجال ويطعنه بحربة في يده ويقتله عند بابلون. ولما يصلي في المسجد الأقصى والمهدي فيراه الدجال فيذوب كما يذوب الملح في الماء، ويخبر جميع من في المسجد بدرجاتهم في الجنة قبل النزول. يكون في الدين غربة، ويكون المتمسكون هم الصادقون، فيخبر جميع من في المسجد بمنزلتهم في الجنة كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبقى يتابع الدجال حتى يقتله عند باب لد في مدينة لد المدينة المعروفة في فلسطين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وتقع الأمنة أي الأمن والسلام على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل، والنمار أي جمع نمر مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه. هذا شيء قليل مما ورد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عيسى عليه السلام. يسمى من شر
وقوله صلى الله عليه وسلم حكما أن يقتل حاكما بهذه الشريعة لا يقتل نبيا برسالة مستقلة وشريعة ناسها،
بل هو حاكم. إخواني ورد في الحديث عند الطبراني عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه، وفيه ينزل عيسى بن مريم مصدقا بمحمد على ملته. ينزل عيسى ابن مريم مصدقا بمحمد صلى الله عليه وسلم على ملته. وكان قول النبي صلى الله عليه وسلم الحسن فيما صح عنه من طرق قال: لو كان موسى عليه السلام حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، وكذا عيسى. ولذا ختم مسلم باب في حديث جابر وفيه: فيقول أميرهم، أي أمير المسلمين وهو المهدي، فيقول أميرهم أي عيسى: تعال فصلي بنا. فيقول: لا، إمامكم منكم وفي صلاته مأموما لا إماما دلالة وإشارة قوية على أنه حاكم بهذه الأمة بهذه الشريعة ومحكوم بشريعة رسول الله ومأموم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو مأموم وليس بإمام. تعال تعال فصلي بنا. قال: لا، إمامكم منكم تكرمة الله هذه الأمة، أيأبى أن يكون إماما لكي يبرهن على أنه بعث حاكما عدلا ولم يبعث نبيا رسولا ولم يبعث بشريعة جديدة. نسمع.
قال: والمصطفى الآدم يقال مصطفى يصطف مصطفى فهو مصطفى إلى عدم، والصدق بكسر قاف العدل، وصفق يصطف صفق بكسر قاف فهو قاف إلى جار.
وهذا في القرآن. والعادل ورد في النصوص حكما عادلا، وورد أميرا عادلا في الروايات التي قرأناها في الدرس الماضي. وفي القرآن والسنة ورد هذا أيضا. فقول الله عز وجل مثلا: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقوله كذلك عز وجل: ذلكم أقسطوا أي أعدلوا عند الله. كذلك قوله: قل أمر ربي بالقسط. وكذلك قوله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، أي العدل. أما القاسط فهو الجائر، ومن قول الله عز وجل: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فالقاسط هو الجائر، والقسط هو العادل، والمقسط هو العادل، فله القاسط. وكذا جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها ما أخرجه أحمد في المسند في الرابع صفحة 396 بسند حسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيت فيه نفر من قريش، فأخذ بعضادتي الباب، ثم قال: هل في البيت إلا قرشي؟ قال: فقيل: يا رسول الله، غير فلان، ابن فلان، ابن أختنا، أمه قرشية، أما أبوه فليس قرشية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم منهم. وهذا على وزان معنى قول العامة اليوم: الولد على خاله. قال: ابن أخت القوم منهم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد: هذا الأمر في قريش ما داموا، إذا استرحموا رحموا، وإذا حكموا عدلوا، وإذا قسموا أقسطوا. إذا قسموا أقسطوا أي عدلوا. فهو الشاهد.
تتم الحديث فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. إذا انقصط معناه عدلة. نرجع إلى كلام الشارع.
وقوله صلى الله عليه وسلم فأكثر الصليب معناه تسليم محمد أنه يؤمن ما يكونه النصارى بتعظيمه،
يعني يعمل على كسر الصليب. والصليب لابد أن يبقى إلى آخر الزمان قبل المهد تكون هدنة بيننا وبين المهد الأصفر. فيقوم رجل ويرفع الصليب ويقول غلب الصليب، فيقوم إليه شاب مسلم فيقتله. هذه ألفاظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتنتهي الهدنة وتكون المعركة الكبرى التي تسبق بعد المهدي. وعلى أثر المهدي يظهر الدجال، وبعد الدجال ينزل عيسى عليه السلام. قول الشارع معناه أن يكسر الصليب، يكسره حقيقة، هذا هو الصواب. وفي هذا تضعيف بقول من قال معنى يكسر الصليب أي يبطل أمره ويسقط حكمه، كما تقول كسر فلان حجة فلان. يكون الكسر على المعنى الثاني، كسر معنويا إبطال الحجة، كسر معنوي. الصواب أنه يكسره حقيقة، والأصل أن نحمل الألفاظ على حقائقها. ما لم تكن قرائن تجعلنا نصرفها إلى المعنى الآخر، إلى المعنى المعنوي، أو ما يقال تجوزا المجاز. نسمع.
وفي دليل على تنزيل المنكرات وآيات الباطل وقد تنزيل بهذا الحديث، وفي دليل لمختار مذهبنا ومذهب الجمهور أن إذا وجدنا تنزيل كتاب الكفر أو غيرها وتمكنا من قتله قتلناه. وإقبال بقول مسلسل من أصحابنا وغيرهم فقال ينظر إلى لم يكن فيه ضرارة.
وفي هذا توبيخ للنصارى الذين يدعون أنهم على طريقة عيسى عليه السلام، ثم يستحلون الخنزير ويبالغون في محبته. فعيسى عليه السلام بريء من استحلال الخنزير، فإنه عليه السلام يقتله في آخر الزمان، فإنه يقتله. وفي هذا توبيخ له، هم يستحلونه وهو يفعل خلاف ما يحبون وخلاف ما يستحلون. نسمع.
قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم فيضع الفدية، فالصواب في المحام أنه لا يقدرها ولا يقدر من الكفار إلى الإسلام، ومن بذل منهم الفدية فلن يكف عنهم بها، بل لا يقدر إلا الإسلام أو القتل. هكذا قال سلام أبو سليمان الفقراطي وغيره من العلماء رحمه الله تعالى.
فإن قيل يضع الجزية إلى يقدر الجزية، إما الإسلام وإما القتل. فإن قيل إن قبول الجزية من دين محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى في هذا خرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فماذا يقال وماذا يجاب؟ يجاب بأمرين. الأول أن نحمل ويضع الجزية على نحو آخر، والثاني أن نوفق بين الأمرين إن صح المذكور آنفا وهو صحيح على حال وذاك على حال. ولذا نتمم كلام الشارع. نسمع كلام الشارع.
قال فحكى الطاهر رحمه الله عن بعض العلماء معنى هذا، ثم قال وقد يكون فرد الثاني هنا من فرد الجزية، وهو فردها على جميع الكفرة، فإنه لا يقاتله أحد فقضى الحرب أوزارها، وقياس سبيل الناس له إلا بالإسلام وإلا بإلقائيته فيمر عليهم فجأة ويضربها. وهذا كلام
قاضي وليس المقصود. قاضي ماذا يقول؟ يقول يضع الجزية أي دلالة على أن الإسلام سينتشر ويضع الجزية عليهم. يضع الجزية عليهم وليس على المعنى أن تكون آنسة، أنه يضع الجزية أي يرفع الجزية عنهم، وهذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. نسمع كلام الشارع.
قال هو أنه لا يقبل منهم إلى الإسلام.
لماذا هذا هو الصواب؟ لما ورد في الحديث من مثل قوله صلى الله عليه وسلم في رواية عند أحمد قال وتكون الدعوة أي الملة واحدة، وتكون الدعوة أي الملة واحدة، إذن لا يقبل النصران. ولماذا يقبل النصرانية وهو نبيهم وهم قد كذبوا عليه؟ كيف يقبلها منه وهم قد كذبوا عليه؟ ولذا هو يضع الجزية أي يرفعها ويطلب منهم الإسلام حتى تصبح الملة واحدة كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا الحديث الذي قرأناه في بداية الدرس وهو قوله صلى الله عليه وسلم ويدعو الناس إلى الإسلام فيهلك الله في زمانه الملل كلها إلى الإسلام. فكل الملل لا يقبل، لا تقبل الجزية ويبقى الإنسان على ملته، لا يقبل ذلك منه. إذا الآن كيف يرفع الجزية ولا يقبلها؟ وشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه يقبل الجزية ويبعث حكما حاكما بشريعة محمد. فكيف التوفيق؟ التوفيق أنه يرفع الجزية عن نصارى زمانه بإذن رسول الله في هذا الحديث. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أذن له برفع الجزية وبوضعها عن أهل الكتاب في زمانه، وهذا الإذن مقتضى أن عيسى آخر الزمان يحكم بشرع محمد صلى الله عليه وسلم. نسمع الآن كلام الشارع.
قال هذا قد يقال هذا خلاف حكم الشرع اليوم، فإن الكتابية إذا بذل الجزية رجل يقبلها ولم يجد قصده ولا يكرهه على الإسلام. وجوابه أن هذا الحكم ليس مستمرا إلى يوم القيامة، بل هو مقيد بما قبل عيسى عليه السلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الاحاديث الصحيحه لنفسه، وليس عيسى عليه السلام هو الناس، بل نبينا صلى الله عليه وسلم هو المقيد للنفس، فان عيسى يحكم بشرعنا. فدل على ان الامتناع من قبول الجزيه في ذلك الوقت هو شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
فزال التعارض وحصل حكم عيسى عليه السلام بشريعة محمد عليه السلام. نسمع.
قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم ويثيب الناس فهو بفتح الياء ومعناه يكثر، وتنزل البركات وتكثر الخيرات بسبب العدل وعدم الكبائر، وتقيم الأرض أسباب كلمتها كما جاء في الحديث الآخر.
هذا الحديث سيأتي معنا وهو عند مسلم في كتاب الزكاة في باب رقم 28. والحديث نص أسند مسلم في صحيحه بسنده إلى أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم تطيء الأرض أفلاد كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة في آخر الزمان. فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي. فيسرق بعد عيسى والمهدي السرقة والقتل والفظيعة، ولذا ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أن المهدي يبعث بعد أن تملأ الأرض ظلما فيملأها قسطا وعدلا وتكثر الخيرات والبركات كما ورد في الحديث حتى يفيض المال. ورد الحديث في صحيح مسلم يكون أمير في آخر الزمان يحث المال حثوا يحث المال حثوا. هذا الحديث إخواني في زمن كان الناس في الفقراء لما خاطب النبي الصحابة في هذه الحديث كيف كان على الأصحاب كانوا فقراء وكانوا فقراء وهذا مما أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر في صحيح البخاري من حديث عوف بن مالك الأشجعي قال كان النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عوف اعدد ستا بين يدي الساعة وعد ستا وذكر من بين الست قوله صلى الله عليه وسلم حتى يعطى الرجل 100 دينار ويظل صاحبا. هذا شيء عجيب. 100 دينار قبل العشيرة الواحدة تجد عندها 100 دينار في ذاك الزمان. والنبي يخبرنا أنه في آخر الزمان يعطى الرجل 100 دينار ويظل صاحبا. والحديث في صحيح البخاري وهذا من نبوته صلى الله عليه وسلم. فمن نبوته أنه في آخر الزمان يفيض المال ويكثر المال. في زمن عيسى عليه السلام الأمير وهو المهدي يحث المال حثوة والأرض تخرج كنوزها. إذا هناك كنوز كثيرة في الأرض. وكان الدجال لما يخرج يتبعه 70,000 يهودي ومعه يعاسيب كيعاسيب النقل من الذهب معه ذهب ويغري الناس بالخيرات. فالأرض تقيء كنوزها وخيراتها والذهب الذي فيها في آخر الزمن. نسمع.
قال وتكون عند رمضان لسفر الآمال وحسن الساعة فإن عيسى صلى الله عليه وسلم علم من أعلام الساعة والله أعلم.
المال كثير وإذا ظهرت آية من الآيات الكبرى من شرط الساعة كالعقد إذا قطع فإن الخرز يتتابع فالآيات تتتابع وتظهر على إثر بعضها بعضا كما سيأتي معنا. ولذا تقل الرغبات لأن الآمال قصيرة. وذكرنا أن في العتبية عن مالك قال بلغني عن أبي هريرة أنه كان يقول للشاب يا ابن أخي إذا أدركت عيسى فأقرأه من السلام. أشراط الساعة وذكر المهدي وذكر الدجال وذكر نزول عيسى وما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان السلف يعتنون به ويحفظونه ويلقنونه أولادهم كما كان الواحد منهم يلقن ابنه سورة من القرآن. وغابت أحد الفتن عن الأسماع وعن المجالس فينبغي أن تذكر وأن تحيا ولا سيما في زمن الفتنة. فمن أسباب مقاومة الفتنة أن تذاع وتشاع أحاديث الفتنة. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. نسمع.
حتى تكون الشركة الواحدة مخلصة من الدين ورسيها فمعناه الله أعلم أن الناس تذكر أمرهم في الصلاة وتأتي الطاعات وتفعل أعمالهم وعلمهم بكل القيامة وقلة وظنهم في الدنيا لعدم الحاجة إليها وهذا هو الله بمعنى سليم.
في الحقيقة إخواني لم تزل السجدة الواحدة في حقيقة أمرها خيرا من الدنيا وما فيها في زمن عيسى وفي غير زمن عيسى. السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وحتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها آنذاك ولم تزل السجدة في حقيقتها كذلك دون ذاك الوقت؟ أراد بذلك أن الناس يستشعرون هذا المعنى فيرغبون بالآخرة ويرهدون في الدنيا، لأنه ما ينتظرون صيام الساعة، ولا تقع الساعة إلا فجأة إلا بغتة. ولذا العلماء مختلفون في ترتيب إشراق الساعة الكبرى، بعد عيسى عليه السلام يجوز ومأجوج، وبعد ذلك يقع خط ويقع اختلاف شديد، ولا يستطيع أحد كائن من كان أن يرتب إشراق الساعة ترتيبا قطعيا. يقع الخط واللغط والغلط في ترتيب إشراق الساعة الكبرى المتبقية. لماذا؟ حتى يتحقق قيام الساعة فجأة. أي نعم. ولذا قال القاضي عياض، نسمع قول القاضي عياض.
قال القاضي عياض رحمه الله، معناه أن أجرها تنظر في مصليها في صرفته بالسنها ونفسها بفضل المال السنين والهوان، وإذا تشرح وصفة الحاجة في إليه بالنفقة في الجهاد.
الحرف تضع أوزارها، والصدقة عطلت. ماذا قام جل الصدقة؟ المال فائض كبير وجهاد لا يوجد، الناس إلى ماذا يتوجهون؟ صلاة. فما خطر لما يجب المال ويعرف الإنسان حقيقة هذه الحياة وينظر إليها بالمنظار الشرعي ويضعها في مقدارها، فتكون السجدة خير له من الدنيا وملك. نسمع.
قال وسدت من السجدة بعينها أو تكون عبارة عن الصلاة.
مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعدهما وسجدتين بعد المغرب وهكذا. ما معنى سجدتين؟ ركعتين. السجدة تعمل على أنها سجدة، ذكر ركن من الصلاة جزء من كل، أو يحمل على الركعة. السجدة أي الركعة أي الصلاة، جزء الصلاة، وهذا معروف ولا سيما عند الحجازيين. فالحجازيون يطلقون الركعة يطلقون عليها السجدة. نعم. نسمع.
إلا أن كان نبيه وعلم أنه عبد الله ومعلمه، وهذا مذهب جماعة من المتفكرين.
أي وإن من أهل الكتاب إلا لأؤمنن به قبل موته، قبل موت من؟ عيسى. إذا هذا يكون في آخر الزمان، فجميع أهل الكتاب في آخر الزمان يؤمنون بعيسى قبل أن يموت، وهذا ظاهر اختيار أبي هريرة، وقال النووي عنه رحمه الله، وهذا مذهب جماعة من المفسرين، وروي هذا عن عبد الله بن عباس كما عند ابن جرير، وهو قول أبي مالك والحسن وقتادة وابن زيد، واختاره ابن جرير لأن الضمير يعود على عيسى. نسمع قول جماهير المفسرين.
وذهب كثيرون أو مستورون إلى أن الضمير يعود على الكتاب، ومعناها ومن من أهل الكتاب أحد يحضره الموت إلا آمن عند الموت قبل خروج روحه لعيسى صلى الله عليه وسلم، وأنه عبد الله وابن، ولكن لا يلزمه هذا الإيمان لأنه في حضرة الموت وحالة الجنة، وفي تلك الحالة لا حكم لما يشهر ومطال فيها، فلا يصح فيها إسلام ولا كفر ولا وصية ولا بيع ولا عتق ولا غير ذلك من الأقوال. قول الله تعالى: وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إنا وهذا المذهب أكبر. فإن الأول يأتيكم كتابي وقال القرآن يكونه بكل كتابي في كتاب الملكة وقبل نزوله، ويؤيد هذا قراءة المنحرف قبل نوته.
هنا في أشياء، الأول من خلال توجيه الإمام النووي نعرف أن له جهدا مميزا في التفسير رحمه الله، وقد كتب الإمام النووي تفسيرا بقيت منه نسخة واحدة آلت إلى بعض ورثته الذين كانوا يحملون في قلوبهم أقدم على الإسلام وأتلفه من عهد قريب، وبقيت منه ورقة واحدة في دمشق. وما أجدر أن يكون طالب علم بجر جميع كتب الإمام النووي ونظر فيها على وجه العجلة ويستخرج كلامه على التفسير ويرتبه بترتيب القرآن الكريم، فإن في هذا نفعا وفائدة، فكلامه سلس على عادته وبعبارات مختصرة يعني يحيط بمعاني كثيرة، واختياراته موفقة، فهو يدور مع الدليل في جل اختياراته ويعثر ويصعب أن يفوت أو أن يؤول أو أن يلوي أعناق النصوص. فلو أن باحثا قام بهذا فهذا مثل جميل، ذكر قولين وهما أشهر قولين في الآية، واختار قول الجماهير ورجحه لأنه عام ولأن الأصل في الكتاب العموم، أما المحمل الأول فهو خاص بأهل الكتاب الذين يدركون عيسى آخر الزمان، فاختار قول الثاني وهو قول جماهير المفسرين وقول أكثرهم، ولا يبعد الدليل أن المعنى الثاني لا يعارض المعنى الأول وأن المعنيين مرادان في الآية. وهناك أقوال ضعيفة في الآية أتى عليها واستبعدها على وجه العجلة، وهذا منهج له في شروحه. نسمع الأقوال الأخرى.
وقيل لمن هار في فيه يعود على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والهار في نوفه تعود على كتابه، والله أعلم.
أولا قوله ويؤيد هذا قراءة من قرأ قبل موتهم، تكون الآية وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن، بضم النون، ليؤمنن به قبل موتهم وليس يؤمنن على الإفراد، وإنما يؤمنن بضم النون قبل موتهم، وهذا يؤكد العموم. وهذه القراءة المذكورة هي قراءة أبي بن كعب، هذه القراءة المذكورة هي قراءة أبي بن كعب. أما قوله وقيل إن الهاء في به يعود على نبينا صلى الله عليه وسلم، والهاء في قوله موته تعود على الكتابي، فهذا قول ضعيف. وقيل إن الهاء في الأول أي في قوله به تعود على الله عز وجل، وهذا أيضا ضعيف، إلا لأؤمنن به أي بالله. لماذا ضعيف القول بأن به تعود على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأنه لا ذكر له. وقال ابن جرير لو كان كل واحد من الكتاب يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل موته لما أجرينا عليهم أحكام الكفر بعد موتهم، لأنهم آمنوا برسول الله. وهذا الذي استبعده ابن جرير بعيد، وإن كان القول به أيضا بعيد. قال الألوسي في تفسيره وقيل الضمير الأول لله تعالى ولا يخفى بعده، ثم قال وأبعد من ذلك أنه لمحمد صلى الله عليه وسلم وروي هذا عن عكرمة. إذن القول بأن الضمير يعود إلى محمد روي عن عكرمة. قال ويضعفه أنه لم يجري له أي محمد صلى الله عليه وسلم ذكر هنا ولا ضرورة توجب رد الكناية إليه، لا أنه كما زعم الطبري لو كان صحيحا لما جاز إجراء أحكام الكفار على أهل الكتاب بعد موتهم، لأن ذاك الإيمان إنما هو في حال زوال التكليف فلا يعتد به، لأن هذا الإيمان واقع لا يعتد به. فنجد لو كان صحيحا فهذا لا يمنع أن نجري عليه أحكام الكفر، لأنهم يؤمنون بمحمد في حال النزل، وهذا إيمان غير معتد به، فلا ينبغي أن يقال أنه لو كان الضمير يعود على محمد لما أجرينا عليه أحكام الكفر. لكن هذا القول بعيد بوجه آخر، وهو ما في ذكر لمحمد صلى الله عليه وسلم في الآية، والذكر لعيسى عليه السلام، ولا توجد ضرورة تدعونا لأن نقدر ذكر محمد صلى الله عليه وسلم فيها. والله أعلم. نسمع.
قال قوله في الإسلام عن عطاء بن دينار والكسر فيه بعدها يرفع الناس من تحت ساكنة ثم نوم ثم ألف مفعولا، هذا هو المشهور. وقال صاحب المخالف يمس ويسطر والله أعلم.
عطاء بن ميناء قلنا هو ابو معاذ وهو صدوق، وذكرنا ان الطبراني رحمه الله له كتاب جزء مطبوع اسمه من اسمه عطاء من الرواه، لان العطاء من اسمه عطاء من الرواه في طبقه واحده، وفي كثير من الاسانيد يبهمون من ينسبون، يعني يعصر على الباحث ان يعرف من عطاء هذا. فالف رحمه الله تعالى جزءا في من اسمه عطاء، كما فعل ابن عيب الاصبهاني في من اسمه شعبه، ورسالته ايضا مطبوعه. قال صاحب المطالع يمد ويقصر، اي مينا ومينا. من هو صاحب المطالع؟ من هو صاحب المطالع؟ المطالع ابن قرقول الذي رتب كتاب المشارق على ما بيناه سابقا. نسمع.
قال واتى قوله صلى الله عليه وسلم وهو شبيه بمعنى قول الله عز وجل واذا الكتاب مرسل بك، ومعنى لا يسعى عليها لا يحسن بها، اي يتجاهل اهلها فيها ولا يحسنون بها، هذا هو الظاهر.
يا اهل الزمان انفس الاموال تترك وتهمل، في هذا اشاره الى انه في اخر الزمان يعود الخير. وهنالك اشارات قويه في زمن المهدي أنه يبعث المهدي 10 من الفرسان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إني لا أعلم أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، وفي الرواية نفسها في الحديث نفسه فيعلقون سيوفهم. هذا إشارة لهذه الأمور، إشارة والله أعلم بحقيقة الحال. ففي آخر الزمان يعود المال أنفس ما يكون من الأموال القراط، وهو الإبل في قوته وأوجه، كما يقال الفتاة من النساء والحدث من الرجال، وهو أبدأ ثمان عند العرب. نسمع.
قال وقال القرآن الله وصاحب المطالب رحمه الله ما لا نبقى عليها إلا تطلب فتاة إذ لا يوجد من يحضرها، وهذا تأويل بعض من وجوه كثيرة تفهم من هذا الحديث وغيره، بل الصواب ما قدرناه والله أعلم.
هو هذا التأويل عند القاضي عياض يتبع معنى ويضع الجزية، يتبع معنى ويضع الجزية. فهو قال هذا باطل الوجوب. لماذا لا تقبل الزكاة؟ معنى لا يسعى عليها أي لا تقبل زكاتها، إذ لا يوجد من يقبلها، وهذا تأويل باطل السياق يرده. أما القول بأنه في آخر الزمان يبحث الرجل عن الفقير حتى يؤدي زكاته إليه فلا يجده، فهذا صحيح. وأخرج مسلم في كتاب الزكاة في باب رقم 28-18، والحديث أيضا عند البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه. يطوف الرجل بالصدقة على الناس ولا يجد من يأخذها. فالقول بأن أي لا تطلب زكاتها ولا يوجد من يقبلها صحيح، لكن سياق الحديث هذا ومعنى لا يسعى إليها أي لا يعتنى بها، وليس معنى أنه لا تطلب زكاتها، فهو أقرب السياق للمعنى. نعم. قلنا إخواني أن الظهور أعلى وأغلى الغلبة والعلو ووجود القوة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزال طائفة من الظاهرين. أن يكون ظاهرا قد يكون الإنسان مغلوبا ولكنه ظاهرا، ولكنه ظاهر بحجته، ظاهر متميز بمنهجه، فالإنسان ظاهر. ولذا من صفات الطائفة المنصورة كما ورد في الأحاديث: لا يضرهم من خذلهم. وفي زيادة عند أحمد في المسند: إلا لأواء تصيبهم. لا يضرهم من خذلهم إلا لأواء تصيبهم. فمن ضرهم، فمن ضر بالخذلان هذا ليس هو طائفة المنصورة. فأفضل الصفة أخبر عنها صلى الله عليه وسلم. ولذا إخواني طائفة المنصورة ظاهرة لائحة بينة بحججها ومنهجها وتميزها واستدلالها، وليس الطائفة تناوئ وتحارب وتهيج وتحمل وتجعل الناس يخرجون الحكام ثم يضررون ويتضررون. فليس من صفات الطائفة المنصورة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. نسمع.
وقوله تسليمة الله هذه المهمة هو بنص تسليمة على المصدر أو على أنه مسؤول له، والله أعلم.
وستأتي معنا إن شاء الله تفصيلات أخرى لنزول عيسى عليه السلام ولما يعقبه من أشياء في كتاب الفتن. والباب النفس تتطوق والتشوق والتشوق بالتفصيل فيه، ولكن نضع كل شيء في مكانه. وننتقل إن شاء الله إلى الباب الذي يليه، فنقرأ المتون لسريد المتون ونقف عند الطائف الإسناد على وجه العجلة إن شاء الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن ميمون وقتيبة بن سعيد وعلي بن خضر قالوا: حدثنا إسماعيل يقول ابن جعفر عن العلاء وهو ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت من مغربها هذا الناس كلهم يسمعون فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكتمت في إيمانها قدرا.
هذا الإسناد يذكر فيه ثلاثة من الشيوخ يحيى بن أيوب أبو زكريا البغدادي الزاهد وهو ثقة توفي سنة 234 وقتيبة بن سعيد الثقفي الذي توسط عنه مسلم أخرج عنه 668 رواية وعلي بن حجر السعدي صاحب الصحيفة وهذا الحديث من صحيفة علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر حرفا بحرف وهو في صحيفة علي بن حجر السعدي برقم 285 وقلنا من سمات مسلم أنه نقل صحيحه من صحف حديثية وهذا أضبط للألفاظ هذا أضبط للألفاظ إلى حديث فمن الصحف الحديثية التي نقل عنها مسلم صحيفة علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر المدني أما العلاء فهو ابن عبد الرحمن ابن يعقوب مولى الفرقة قال أستاذ مشهور العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة وأفرد علي بن حجر في الصحيفة أحاديث كثيرة بهذا الإسناد. نسمع الطريق الثاني.
حدثنا أبو بكر وأبو شيبة وأبو نمير وأبو الزهري قال حدثنا أبو صغير قال وحدثني سهيل بن حرب قال حدثنا جرير كلاهما عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا ابو بكر وابو شيبه قال حدثنا حسين بن علي عن جاريه عن عبد الله بن اخوان عن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا محمد بن واصل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا نحو عن همام بن منزل عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث العلاء عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم.
من يسمي لنا شيوخ الإمام مسلم في الحديث هذا؟ هات يا أحمد. ثلاثة. نعم. لا. زهير بن حرب أين؟ هاي أربعة. نعم. طيب. سمي لنا من ألهمه مسلم من الشيوخ. أبو بكر بن أبي شيبة ما اسمه؟ أبو بكر بن أبي شيبة ما اسمه؟ محمد بن عبد الله. أكثر عنه مسلم وقد روى عنه 1540 رواية. ابن نمير ما اسمه؟ محمد بن عبد الله بن نمير. روى عنه مسلم 573 رواية. أبو كريب ما اسمه؟ محمد بن علاء الهمداني روى عنه مسلم في صحيحه 556 رواية. ثم قال حدثنا زهير بن حرب سماه. ما هي كنيته؟ أبو خيثمة. ما هو نسبه؟ النسائي. روى عنه مسلم وأكثر روى عنه 1281 رواية. ثم قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة سبقا. ثم قال وحدثنا محمد بن رافع. محمد بن رافع روى عنه مسلم 362 رواية صحيح. إذا كم شيخ لمسلم في هذا الإسناد؟ خمسة. خمس شيوخ. كم راوي روى هذا الحديث عن أبي هريرة؟ كم راوي روى هذا الحديث عن أبي هريرة؟ من يعدنا التابعين لهذا الحديث؟ تفضل. أبو زرعة. من هو هذا أبو زرعة؟ أبو زرعة من؟ هذا تابعي. هذا تلميذ أبي هريرة. طيب متابع في هذه. هات أخرى. أبو زرعة واحد. عبد الرحمن الأعرج اثنين. وهمام بن منبه. أبو زرعة مر معنا كثيرا يا إخوة. أبو زرعة بن عامر بن عبد الله بن جرير البجلي المشهور بكنيته المختلف اسمه على أقوال عديدة أشهرها هرب وقيل عبد الله وقيل عبد الرحمن وقيل جرير وهو تابعي جليل ثقة. هذا هو أبو زرعة. جرير حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير. من جرير هذا؟ ابن عبد الحميد الضبطي مشهور من شيوخ زهير بن حرب. هذا الحديث فيه نقيصة وهو أيضا من صحيفة في طريقه الأخير. طريقه الأخير في صحيفة همام بن منبه أعلى أعلى الصحف صحيفة همام عن أبي هريرة. وهذا الحديث في صحيفة همام برقم 26. هذا الحديث موجود في صحيفة همام بن منبه برقم 26. ننتقل إلى الأستاذ الذي يلي.
حدثنا أبو بكر وأبو شيبة وزهير بن خالد قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الحافظ بن يوسف بن أزرق جميعا عن سويد بن رجوان قال حدثنا أبو خالد محمد بن الألاء والرسول قال حدثنا أبو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجنا لا يذكر نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتمت في إيمانها صبرا طلوع الشمس في مغربها والدجال ودابة البصر.
إذا فضيل المذكور في الإسناد السابق في الإسناد الأول لما قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو قريد قالوا حدثنا ابن فضيل. من ابن فضيل هذا؟ ابن فضيل ابن غزوان الضبطي واسمه محمد وأبوه مصنف كتاب الدعاء الذي طبع حديثا طبعتان. الفضيل بن غزوان الضبطي. فإذا في الإسناد هذا لما قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه أي محمد بن فضيل بن غزوان الضبطي عن فضيل بن غزوان الضبطي عن أبي حازم. من أبو حازم هذا؟ هذا مشهور جدا ومر بنا كثيرا وسماه الأشجعي وهو إمام كوفي ثقة. ننتقل للطريق الثالثة.
حدثنا أحمد بن يونس وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي هريرة قال حدثنا أبو هريرة قال حدثنا يونس عن إبراهيم بن يزيد الكليمي سمعه فيما أعلم عن أبيه عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العصر فتكون ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارتفعي من حيث خرجتي من حيث جئتي فتغفر تدرس مطالبة من مطالبها ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العصر فتكون ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي فالزري من حيث بيتي فترسل مطالعها من مطالعها فتتجري لا يستمت ذات منها شيئا لا يستمت ذات منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذات تحت الأرض فيقال لها فالزري أصبحي مطالعها من مغربك فتصبح مطالعها من مغربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون متى ذاك؟ لا تحين لا ينفع نفسا في إيمانها نفسه كان في قبل أو كتبت في إيمانها خيرا.
نكمل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.